سئل العلامة الصالح بن الفوزان رحمه الله: أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون السلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا الحق في هذه المسألة. فأجاب رحمه الله: علماء المدينة أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد، وإنما ينقلون الكلام بأصله موثقا بالصفحة والجزء والسطر. ارجعوا إلى ما نقلوه، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خيرا، نحن لا نرضى بالكذب. راجعوا كتبهم وقلوها، هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه او قصروا فيه وانا معكم على هذا. اما ان تقولوا للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردوا عليه ولا تبينوا، هذا غير صحيح، هذا كتمان للحق. الله جل وعلا يقول: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون؟ لا، هذا ما يجوز أبدا. يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط.
هذا سؤال يتعلق بعلماء المدينة، وهذا كان له خلفية من قديم منذ سنوات طويلة، وخصوصا عندما أثيرت مسألة الخليج، مسألة حرب الخليج، وتكلم في هذا من تكلم من العلماء ومن الجهلاء. وهذه مسألة تعرفونها إن شاء الله تعالى ولو إجمالا، لا نريد أن نطيل الكلام فيها، لكن عندما وقعت تلك الفتن وبدأ بعض الجهلاء يتكلمون وينكرون على أهل العلم أنهم سوغوا الاستعانة بالكفار في تلك الحرب أو في تلك الواقعة، فعندئذ تكلم من تكلم من العلماء، وتحديدا من علماء المدينة الذين ورد ذكرهم في هذا السؤال، وتكلموا في أولئك الجهال وحذروا منهم. وكان المقصود بعلماء المدينة مثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد أمان، حفظ الله تعالى من كان حيا منهم ورحم من توفي، فكان الأمر منصبا على هؤلاء، وكان يقال عنهم يتكلمون في الناس ويبدعون المشايخ ويسقطون العلماء، هذا الكلام الذي لا نزال نسمعه حتى الآن. عندما حصل هذا الكلام أراد بعض أولئك الجهال أن يسعى بهؤلاء العلماء عند بعض الأكابر في ذلك الزمن، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله أصدر بيانا حث فيه على جمع الكلمة وعلى تحري الحق وعدم الكلام في أحد بغير دليل إلى غير ذلك، فحملهم أولئك الجهال على أنه يقصد به علماء المدينة، فرجع الشيخ رحمه الله وأصدر بيانا آخر أو كلمة أخرى نفى فيها هذا الكلام، وقال: لا أعلم عن علماء المدينة إلا خيرا، وهؤلاء يصطادون في الماء العكر، إلى غير ذلك لمن كان ملما بتلك الأمور. فهذه هي الخلفية التي ينبغي أن تعرف، يعني عليكم أن تعرفوا خلفية هذا السؤال، لماذا يسأل الشيخ حفظه الله عن علماء المدينة تحديدا؟ لأن هناك من يتكلم فيهم ويقول فيهم يسقطون الناس ويتكلمون في الناس ويبدعون الناس ويقصون الناس إلى غير ذلك، وعندهم تصنيف وعندهم تجريح إلى غير ذلك من التهم التي تعرفونها. فالجواب كما سمعنا أن الشيخ حفظه الله لا يعرف عن هؤلاء العلماء إلا خيرا، وأن المقصود على كل حال هو الرد على الباطل وبيان الحق. ومن أراد أن ينتقد أحدا فعليه بالدليل. قاعدة الشريعة، قاعدة الشريعة، قاعدة الكتاب والسنة، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قاعدة الشريعة. فمن أراد أن يرد على أحد، من ادعى في أحد أنه على الباطل أو أنه يتكلم بالباطل، فعليه بالدليل. إنما هؤلاء الجهال بضاعتهم دائما التشنيع والتشغيب والتهويل وصد الناس واستعمال الحماسة والعاطفة، يعني عندما يروجون بين الناس حفظ مكانة العلماء وتحريم الوقيعة في العلماء وتحريم الوقيعة في الدعاء، ولحوم العلماء مسمومة، وذم الغيبة والنميمة، والذين يصدون عن سبيل الله ويتكلمون في أناس ليس عندهم إلا الخير، هذه بضاعتهم، ليس عندهم علم. وكثيرا ما كنا نسمع منهم من هؤلاء الجهال، وخصوصا عندنا في مصر من كان يتكلم منهم، فيقول نحن لا نرد عليهم، يريد العلماء يعني ومن سار على طريقته، يقول نحن لا نرد عليهم واتفقنا فيما بيننا، هكذا يقول أننا لا نرد على أحد. لماذا؟ لماذا لا ترد؟ هذه علامة على الإفلاس، هذه علامة على أنك لا تجد شيئا ترد به، إنما تستعمل العاطفة مع الغوغاء، مع العوام، ومع طلبة العلم الشباب المساكين الذين يتبعونك أنت وأصحابك. وأما الردود العلمية فما رأينا منهم شيئا، ولن نرى إلا أن يشاء الله تعالى شيئا. لكن هذه بضاعتهم، ليس عندهم علم، ليس عندهم حجة، ليس عندهم إلا التهويل والتشنيع والتضخيم واستعمال الحماسة والعاطفة التي تؤثر على الناس وعلى الشباب. وغاية ما عندهم أنهم يأتون بقال فلان وقال فلان. لا نريد أن نتوسع في هذه النقطة، لكن هذا هو ما علم من حاله. أما أن يؤتى بردود علمية بتأصيلات علمية عن أئمة السلف، عن العلماء المعتبرين، فهذا ما وجدناه عنهم وما عرفناه عنهم، لأنهم عارون عنه، مفلسون منه، ليس عندهم شيء من هذا أصلا. فهذه طريقته. فالشيخ حفظه الله تعالى بطريقة العلماء يقول إن كنتم ترون على هؤلاء شيئا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هؤلاء ألفوا فيكم كتبا بيّنوا فيها كذا وكذا وكذا، عليكم بهذه الكتب، انتقدوها، أخرجوا ما فيها من الباطل. هذه طريقة العلماء، أليس كذلك؟ هذه هي الطريقة العلمية، هذه هي طريقة أصحاب الحق. من كان يعرف من نفسه أنه على الحق فإنه يسلك هذه الطريقة، لكن ما رأينا منهم شيئا من ذلك، إنما دائما يقولون مداخل جامية، تجريح، غلاة تجريح، تبديع، ما أشبه ذلك. وهكذا تجد أصحابهم يرددون، هؤلاء الشباب المساكين ومن غرر بهم من عامة الناس ومن الشباب، هكذا دائما يقولون مداخل غلاة تجريح إلى غير ذلك. طيب يا هذا، ماذا عندك من العلم؟ ماذا عندك من الحجة؟ ليس عنده شيء، إنما يعرف فقط أن هؤلاء أصحاب خير وأصحاب حسنات، ولهم دعوة عظيمة، ولهم جهود كبيرة، واهتدى على أيديهم ألوف من الناس، فكيف تتكلم فيهم؟ هذا منطق علمي أو منطق إيش؟ حماسي، عاطفي، ليس من العلم في شيء، وليس من الحجة في شيء. تمام؟ فهذه هي الخلفية التي تتعلق بعلماء المدينة تحديدا، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. وهذا هو ما يقال عن أصحاب الحق وعن أهل الحق في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يصد كيد هؤلاء وأن يكشف طريقتهم للناس. نعم.
السؤال الثاني بعد المئة. لقد ذكر السلف القصاص وذموهم، فما هي طريقتهم وما موقفنا تجاههم؟ الجواب: حذر السلف رحمه الله من القصاص لأنهم في الغالب لا يتوخون في كلامهم ما يؤثر على الناس،
لا يتوخون في كلامهم ما يؤثر على الناس أو إلا ما يؤثر. أكمل.
لا يتوخون في كلامهم
إلا ما يؤثر. نعم.
إلا ما يؤثر على الناس من القصص والآثار التي لم تصح، ولا يعتمدون على الدليل الصحيح، ولا يؤمنون في تعليم الناس أحكام دينهم وأمور عقيدتهم، لأنهم ليس عندهم فقه، ويمثلهم في وقتنا الحاضر جماعة التبليغ بمنهجهم المعروف مع ما عندهم من تصوف وخرافة، وكذلك هم القصاص في الغالب يعتمدون على نصوص الوعيد فيقنطوا الناس من رحمة الله تعالى.
هذا كلام عن طائفة مشهورة معروفة، وهي طائفة القصاص. والقصاص جمع قاص بالتشديد أو قصاص، وهو الذي يستعمل القصص الحكايات، والمراد بذلك أنه يستعمل القصص والحكايات في الدعوة، يدعو الناس عن طريق القصص والحكايات. فلان وقع له كذا، وفلان حدث له كذا، يسرد قصة أو حكاية فيها عبر وعظات وآيات حتى يؤثر على الناس ويرقق قلوبهم. فهؤلاء هم القصاص. ما حكم هذه الطائفة وما حكم هذا المنهج؟ هذه مسألة ليست حديثة، بارك الله فيكم. يعني ربما ظن من ظن أن هذه مسألة حديثة، كلا ليست كذلك، بل هي واردة في آثار السلف المتقدمين، ومنها آثار عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، واعتنى بذكر هذه الآثار غير واحد من الأئمة المتقدمين، وبعض العلماء صنف في هذا على الخصوص في ذكر القصاص والقصاص وذنبهم وغير ذلك من الأمور. فهذا كله موجود عند العلماء من قديم، وفيه آثار عن السلف من الصحابة وغيرهم. فإذا نظرت في هذه الآثار، وإذا نظرت في كلام أهل العلم، فإنك تجد ذمًا وتبديعًا لهذه الطائفة ولهذا المنهج. كان السلف ينهون عن هذه الطريقة، ينهون عن هذا المنهج، وكانوا يذمون أصحابه، يذمون القصاص ويبدعونهم ويحذرون منهم. هذا هو المعروف عن السلف، وهذا هو ما ذكره أهل العلم. السؤال الآن، لماذا ذم السلف هذه الطريقة، ولماذا حذروا من أصحابها؟ الجواب، هذا له أسباب، هناك أسباب متعددة لذم هذا المنهج. منها أنه يصد الناس عن العلم النافع وعن النصوص الشرعية التي هي الأصل في هداية الناس. فالأصل في هداية الناس وتعريفهم مراد ربهم عز وجل، وترقيق قلوبهم وحثهم على الطاعة والتقوى والبعد عن المعصية، الأصل في هذا كله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس، هذا هو الأصل، لأن الدين ما ينبني إلا عليه. ما أرسل الله تعالى للناس قصاصا، إنما أرسل إليهم إيش؟ رسلا. ماذا يقول الرسل؟ هل كانوا يدعون الناس، يدعون إلى التوحيد، يحذرون عن الشرك باستعمال الحكايات؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ فالرسل بعثوا بطريقة واضحة بينة، فيها استعمال الترغيب والترهيب، وفيها استعمال الأمثال، وفيها استعمال المعقول، الحجج العقلية، وفيها استعمال الآيات الشرعية بطريقة معينة معروفة يشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين. ليس فيها قضية القصص والحكايات، إنما فيها اعتماد على آيات الله عز وجل التي يوحي بها إليهم. وأما هؤلاء الخصاص فإنهم لا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبتدئون بالحكايات، يعني هذا مجلس يعقده هذا القاص يقوم على الحكايات فلان وفلان وفلان. هذا كان معروفا من قديم ولا يزال موجودا حتى الآن، وتطوروا في شأنه جدا هؤلاء الذين يأتون في الموالد، يعني أهل مصر هم الذين يعرفون هذا جيدا، يعني يأتون في الموالد وبهذه المعازف وبهذه الأمور الخبيثة، نسأل الله العافية، ويأتون بالحكايات، حكاية مطولة جدا مسرحية، يعني هي مسرحية تقريبا موجودة حفل يعني، ويقولون هذا ترقيق لقلوب الناس ووعظ للناس وما أشبه ذلك. فإذا أردت أن تتعرف على القصاص فهذه هي النسخة المتطورة من القصاص. على كل حال، فالقصاص لا يعتمدون على الكتاب والسنة، لا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يعتمدون على القصص والحكايات. فلهذا ذمهم السلف، لأن طريقتهم هذه إعراض عن الأصل في هداية الناس. وهنا نتوقف عند كلام عظيم لأحد أئمة السلف، وهو الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، علم الحديث والجرح والتعديل. لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي، لعلكم تعرفونه، وهذه كتب يعني بالنسبة لما صرنا نعرفه الآن سماء، يعني بينها وبين ما نعرفه الآن كما بين السماء والأرض، كتب الحارث لا شك أفضل وأعظم وأحسن مما صرنا نعرفه الآن. فسئل عن كتب الحارث وما فيها من العبر والعظات، فنهى عنها وقال هذه كتب بدع وضلالات. قيل له إن في هذه الكتب عبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. إيش هذا الكلام؟ هو يريد ما ذكرناه، أن الأصل يا جماعة في ماذا؟ في كتاب الله، الأصل في القرآن. إذا أردت أن ترقق القلوب، إذا أردت أن تعظ الناس، إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأين الأصل؟ أين الأساس؟ من أين جئت أصلا بهذه الأشياء؟ يعني الدين كله يقوم على القرآن والسنة، منه عرفنا الحلال والحرام، ومنه عرفنا الوعظ والرقائق والآداب والأحكام، كل شيء عرفناه من الكتاب والسنة. فإذا استعملت أنت الحكايات ذهبت عن الأصل، تركت الأصل، تمام؟ من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. أين آيات الرقائق؟ أين آيات الترغيب والترهيب؟ أين استعمال الأمثال في القرآن؟ هذا لابد منه أصالة في هداية الناس. فهذا سبب من الأسباب التي كره السلف لأجلها القصص. السبب الثاني أن القصاص لا يتنزهون عن الضعيف والموضوع من المرويات، لأن القصاص بضاعتهم في الرواية، القصص حكاية رواية، فبضاعتهم في الحكايات والروايات، فلا يتنزهون ويدخلون في حكاياتهم ومروياتهم بعض الآثار، بعض الأحاديث، يعني من باب أنه إيش؟ يعني نستعمل شيئا من النص، نستعمل شيئا من الآثر، حتى لا يقال إنكم لا تستعملون الآثار. طيب، إذا استعملوا الآثار لا يتحرون الصحيح، بل يأتون بالضعيف والموضوع وغير ذلك مما لا تجوز روايته أصلا، لا تجوز روايته ولا يجوز تحديث الناس به. فهذا أيضا من الأسباب التي يذم القصص لأجلها. سبب آخر وهو الإعراض عن الأساس في تعليم الناس، فإن الأساس في تعليم الناس هو تعليم العقيدة والمنهج، تعليم التوحيد والاتباع والسنة. فالناس إذا رأوا هذه الطريقة، طريقة القصص، أعرضوا عن تعلم دينهم، وصاروا لا يعرفون من الدين إلا هذه القصص، إلا هذه الحكايات، تمام؟ وهذا هو الواقع المشاهد. فتجد الواحد من المسلمين لا يكاد يحرص على سماع شيء إلا على سماع القاص فلان والواعظ فلان وأمثال هؤلاء، ولا يعرف الدين إلا من هذه الطريقة. إذا أراد أن يتدين، إذا أراد أن يقلع عن شيء من المعاصي، يقول نستمع للحكاية، نستمع للقصة حتى إيش؟ يرق قلبه، تمام. وإذا أراد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى فإنه يفعل هذا من خلال القصص. لا يكاد يعرف من دينه إلا هذا، أين التوحيد، أين الاتباع، أين السنة، أين تجنب الشرك والبدع، أين تعلم الأحكام الواجبة في الصلاة وغيرها، لا يعرف عن هذا شيئا. لماذا؟ لأن هؤلاء صدوا الناس عن هذه الأصول، وقدموا الدين للمسلمين على أنه فقط هذه الأشياء، على أنه دين قصص وحكايات وفقط، ووعظ وترقيق للقلوب، وينتهي الأمر على هذا. فهذه الطريقة فيها من الخطورة أيضا أنها تصرف الناس عن الأساس الذي هو تعلم التوحيد والاتباع، فتجد من يسير على هذه الطريقة لا يتعلم شيئا من دينه، وتجده واقعا في الشركيات والبدع. وهذه طريقة المبتدعة أصلا، أنهم يجتهدون في عبادة الله تعالى بزعمهم من غير تصحيح لهذه العبادة، فتجد الواحد منهم يصوم كثيرا ويصلي كثيرا ويذكر كثيرا، وصلاته مبتدعة وذكره مبتدع إلى غير ذلك، فلا يصحح عملا لأنه أعرض عن العلم. فالعلم هو الأساس، العلم هو الذي يصحح العمل، وهو الذي يجعله موافقا لمراد الله سبحانه وتعالى، والقصاص ليس عندهم هذا الأمر. فلهذه الأسباب وغيرها كان منهج القصص عند السلف مذموما، وكان القصاص عند السلف مبتدعا. هنا بعض التنبيهات، منها أنك ربما تجد في آثار السلف مدحا للقصاص، تمام، هذا موجود في الآثار أيضا، فكيف التوفيق بينه وبين ما ذكرناه؟ قال العلماء: القصص الممدوح هو الذي ليس فيه محذور من هذه المحاذير. كيف يعني؟ احنا قلنا الأساس القرآن والسنة، أليس كذلك؟ طيب القرآن فيه قصص ولا لا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، وكفى بقصة يوسف عليه السلام. السنة فيها قصص ولا لا؟ طيب إذن أصل القصص ليس منهيا عنه، أصل الحكايات، الحكاية عمن سبق، القصة عمن سبق، هذا ليس مذموما، هو وارد في القرآن والسنة، لكنه مذكور مع التوحيد، مع الآداب، مع الأحكام، مع الفقه، مع الوعظ، مع الترغيب والترهيب، كله شيء واحد، ليس القرآن قصصا فقط وليست السنة قصصا فقط. إذن لو كان القصص لا يشغل عن العلم النافع، لا يشغل عن الكتاب والسنة، لا يشغل عن تعلم التوحيد والاتباع وتصحيح العمل، إذا كان القصص بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بكلام السلف، إذا كان القصص يتنزه عن الضعيف والموضوع من الروايات، فهو إيش؟ جائز، لا حرج فيه، وهو وارد في نفس القرآن وفي نفس السنة، تمام؟ فالقصص الذي مدحه السلف والقصاص الذين كان السلف يجلسون إليهم، يعني يقال مثلا فلان من أئمة السلف كان يجلس لفلان من القصاص، أو كان يقول عليكم بفلان وهو من القصاص، لماذا؟ لأن قصصه ليس من النوع المنهي عنه، ليس من النوع المذموم. فتجد في كلام السلف تحذيرا من القصص ومدحا للقصص، وهذا غير ذاك، تمام؟ هذا غير ذاك. تنبيه آخر: منهج القصاص المذموم الذي ذكرناه ليس المراد به فقط الذين يعتمدون على مجرد الحكايات والقصص، بمعنى هناك من يقول يا جماعة القصاص الذين ذمهم السلف هم الذين يعتمدون على الحكايات، ونحن ليس عندنا حكايات، نحن لا نقول يحكى أن، لا نقول هذا، لكن نقول الوعظ الرقائق، الترغيب والترهيب، أحوال القلوب، منازل الآخرة، السير إلى الله، أليس كذلك؟ فليس عندهم حكايات، ليس عندهم روايات، لكن عندهم ماذا؟ مسائل ووعظ وأسلوب في دعوة الناس. هل هناك فرق بين هذه الطريقة وبين طريقة القصاص التي ذكرناها؟ الجواب لا، لأنها وإن افترقت في بعض الأمور، حتى وإن كان هؤلاء المحدثون يتحرون الصحيح مثلا من الأحاديث، لا يذكرون ضعيفا ولا موضوعا، يتحرون كلام العلماء، ومنهم من يعتمد كثيرا على ابن القيم أو غيره من العلماء المعتبرين، وربما ينقلون عن السلف كثيرا، فهذه الطريقة وإن افترقت من بعض الوجوه عن الطريقة التي ذكرناها، لكنها اشتركت في النتيجة، في العاقبة. النتيجة والعاقبة هي ماذا؟ صد الناس عن التوحيد، تزهيد الناس في التوحيد، تزهيد الناس في تعلم العلم النافع، هذا هو الأساس. فإذا كان الرجل يتخذ الوعظ منهجا له، لا يأمر بالتوحيد ولا يحذر عن الشرك ولا يهتم بالسنة ولا يهتم بالتحذير من البدع، بل يعلم منه بالضرورة أنه يسوغ هذا بعضه أو كله، فربما يثني على أهل البدع، وربما يثني على بعض المنحرفين، وربما يسكت عن الباطل ويمرر أشياء كثيرة، فهذا لا يفترق عن الطريقة المذمومة التي ذكرناها. فليست القضية أنك تنظر إلى مجرد الظاهر تقول في حكايات ولا ما في، لا، ليست القضية هكذا، إنما القضية أننا ننظر في حقائق الأشياء وفي النتيجة التي تؤدي إليها الأشياء. نكتفي بهذا القدر.